بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا ما دلت عليه الآية الكريمة التي استدل بها الإمام محمد بن عبد الوهاب على معنى شهادة أن لا إله إلا الله والدعوة إليها. الآية هي قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقلنا إنها دلت على جملة من المسائل، من أبرزها أن الخطاب في قوله تعالى قل هذه سبيلي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصلح الخطاب له من أمته، وهم الذين يدعون بدعوته وعلى منهاجه، على الطريقة التي دعا إليها وبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله هذه سبيلي أي الدعوة إلى الله التي تتضمن تبليغ الرسالة وتتضمن بذل الجهد في تعليم الناس أمر دينهم على طريقة صحيحة توفرت شروطها، وهما الإخلاص والمتابعة، المتابعة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قولها أدعو إلى الله تقرير لوجوب الإخلاص في الدعوة، وأن الداعي إلى الله بأي أسلوب من أساليب الدعوة ينوي ويشعر نفسه ويلزمها بأنه يدعو عباد الله يحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى الذي أخلص له في الدعوة وسلك المنهاج الذي رسمه الله تبارك وتعالى له. فلا يجوز للداعية أن يعدل عن هذا النهج الذي رسمه الله تبارك وتعالى لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولأمته، فلا يجوز للداعية أن يغير النية فيدعو وله مقاصد أخرى تتعلق بمتاع الحياة أو بالسمعة أو قصد المدحة أو لينال عرضا من الدنيا، كل ذلك إذا أحس من النفس أنها تطمح إلى هذه الأشياء وجب عليه أن يذكرها بهذه الآية وأمثالها ويلجمها بلجام التقوى ويشعر نفسه بأنه لا ثواب يرجى إلا في العمل الذي يتوفر فيه شرطان اثنان: الصواب والإخلاص. إذا قال أدعو إلى الله على بصيرة، وفي قوله على بصيرة المراد بالبصيرة العلم الشرعي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، الكتاب العزيز والسنة المطهرة. هذه البصيرة يتفاوت الناس فيها بحسب ما حصلوه من العلم وبحسب ما تبذل الجهود في تحصيل العلم، تحصل البصيرة وتقوى، وهي بصيرة القلب. يبصر الإنسان بقلبه معالم الحلال ومعالم الحرام ومراد الله تبارك وتعالى منه ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك ببذل الجهد في الطلب والتحصيل بأي وسيلة من وسائل التحصيل الشرعية، فيصبح من أهل البصيرة الذين وفقهم الله وألهمهم، فصار شغله الشاغل أن يطلع على العلم ويحصل العلم ليعلمه فيحل محل الجهل ويعمل به، فيأتي الصحة في العمل لأنه بني على علم، ويعلمه الناس بقدر ما يستطيع ويتصدى لذلك ليتأسى بالرسل الذين بعثهم الله معلمين بعد أن علمهم، فيأتي ورثتهم يكونوا معلمين بعد أن يعلموا، فيحرز من الأجر الشيء الكثير الذي يكون سببا في مرضاة الله تبارك وتعالى وسببا في دخول الجنة مع أول الداخلين، لأن أفضل الناس في كل زمان ومكان العلماء العاملون، العاملون بعلمهم، هم أئمة يعتبرون للناس والناس تبع لهم، فإن اقتدوا بهم في صالح الأعمال واجتناب مساوئ الأعمال أحرزوا من الأجر ما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم به في قوله: الدال على الخير كفاعله. والدلالة على الخير تأتي بالقول وتأتي بالفعل، والتأسي من الناس بالعالم في قوله وفعله، في قوله الطيب وعمله الصالح وسلوكه الإسلامي الصحيح وجهده وورعه عن المحارم وبذل جهده في الاقتصار على الحلال، فالناس يقتدون به، فيحرز أجر كل من اقتدى به بقول أو فعل. وهذه من أنواع الدعوة ومن أقسامها، دعوة بالفعل والسلوك. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم له أجل محدود كغيره من الرسل والأنبياء السابقين وغيره من المخلوقات، فلا بد لهذه الدعوة من أمة تقوم بها كما قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالولاة ولاة المسلمين كالملوك والرؤساء، هؤلاء يصنعون كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعث الدعاة إلى الأماكن التي تحتاج إلى دعوة وإبلاغ لرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام وربط المخلوقين بخالقهم وبارئهم بفعل أمره واجتناب نهيه. ومن آتاهم الله العلم ينشرونه بقدر استطاعتهم، فلو يستطيعوا أن يرحلوا لتبليغه وفعلوا لأصابوا، وإن لم يستطيعوا فكل عالم في بلده وفي الوطن الذي يعيش فيه ينشر العلم، والعلم إذا نشر في مكان لا يبقى محبوسا في ذلك المكان، بل يحمله المقيم والمسافر والغادي والرائح، يحمل العلم ويبلغه أينما حل، أينما حل من الأوطان. فإذا نشره وهو فرد واحد في بلدة أو في إقليم من الأقاليم وأخذ عنه الناس العلم، نشروه في الإقليم فاستناروا بنور ما سمعوا من العالم الذي أخذ نصيبه من العلم الشرعي وبلغه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ العلم، وكما كان أصحابه يبلغون العلم في مشارق الأرض ومغاربها. إذن فأتباع رسول الله حقا أئمتهم العلماء، هم الذين يتولون دعوة الخلق، ولا يمكن أن تصلح أمة أو مجتمع أو فرد بدون العلم، لا يمكن مهما توفر عندهم رغد العيش والأمن وسائل الراحة، ولكنهم بدون علم لا يسعدون ولا يجدون طعما للحياة إلا إذا كان العلم منشور بينهم. قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام وفعل السلف الصالح كذا وكذا، لأنهم لا يفعلون إلا بعلم وبصيرة. فالحمد لله اقتنع كثير من طلاب العلم وعرفوا حاجته واستسهلوا الصعب في تحصيل العلم والعناية به بكتاب الله عز وجل، بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بآثار الصحابة، بسلوك السلف وجهدهم وورعهم وحسن دعوتهم، فصار من حسن حظهم ذلك. لذا قال الله تعالى هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اتبعه في العلم والعمل، والدعوة من العمل ونفعها متعدي، والنفع المتعدي أكمل أجرا من النفع القاصر. النفع القاصر على النفس، لكن نفس العمل النفع المتعدي تعدى من نفسه إلى غيره، بحيث علم وعمل هو وعلم، وهذا الذي يدعى العالم الرباني، علم وعمل وعلم، يدعى عالما ربانيا، وهي من الألقاب العظيمة الشريفة. وختمت الآية بالبراءة من الشرك والمشركين، بتسبيح الله عن الشريك والنظير والمثيل، والبراءة من المشركين لأنهم أعداء الله وأعداء الرسل. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وأمته تبع له من في كل ذلك، يتبرؤون من المشركين في جميع أصنافهم، ويتبرؤون من أعمالهم وأخلاقهم وسلوكهم، ويتبرؤون من البدع والمبتدعين، فإن البدع بريد الشرك بالله تبارك وتعالى. لذا ترى العلماء وطلاب العلم الحذاق يسألون عن البدع، ما هي البدعة، وما وفي أي شيء تكون البدعة، في الاعتقاد، في الأقوال، في الأفعال، يسألون عنها ليجتنبوها ويحذروها. كما في حديث حذيفة بن اليماني قال: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمن جمع الله عز وجل له بين معرفة السنة ومعرفة البدعة ليجتنبها ويحذر الناس منها فهو عالم رباني. ولا يمكن هذه الأشياء أن تعرف تماما إلا أن تبذل الجهود المتواصلة من طلاب العلم ليلا ونهارا بحسب طاقتهم، يتعرف على السنة علم وعمل، ويتعرف على البدعة والمبتدعين حتى لا يغره من غر من أهل البدع الذين يزخرفون القول ويلينون للناس الجانب، وهم يريدون أن يقذفوهم في النار والعياذ بالله. والذي يقرأ الآية من سورة الأنعام الأخيرة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، عرف السنة والبدعة، عرف بأن الصراط المستقيم الكتاب والسنة، فبذل جهده ليأخذ نصيبه وحظه منهما. وأن السبل الأخرى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هي البدع والأخطاء والتضليلات التي تلقيها شياطين الإنس والجن لتضل بها عباد الله بدون خوف من الله. وأهل البدع من هذا النوع الذين لا يحترمون السنة ويريدون أن تحل البدعة محل السنة، هؤلاء ما قدروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قدروا ربهم حق قدره الذي يجب أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يطاع ويتابع ويحب فوق محبة كل مخلوق. إذن فالسؤال عن البدع يكون سبب في اجتنابك للبدع وعدم اغترارك بمن يدعو إليها. والسؤال عن السنة هي سبيل، هو سبيل إلى معرفتها والعمل بها ودعوة الناس إليها. فمن رزقه الله عز وجل معرفة السنة واجتناب البدعة عاش عيشة طيبة مباركة، أحياه الله حياة طيبة مباركة. وفي قصة بعثة معاذ إلى اليمن، البعثة الميمونة التي انتشر بها توحيد الله تبارك وتعالى ومعالم الإسلام آنذاك، وكان اليمن مملوء بأهل الكتاب باليهود والنصارى، واليهود بكثرة. لذا وصاه النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم في دعوته: إنك تأتي قوما أهل الكتاب. وأهل الكتاب عندهم معرفة بسبب الكتب المنزلة التي نزلت على الرسل والأنبياء، فأخبره بأي شيء يبدأ في دعوته لتكون سنة لمن يأتي يدعو بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: وأني رسول الله. والشهادتان ركن واحد، وهما متلازمتان لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا تقبل شهادته ولم يدخل في الإسلام. والعكس كذلك، من شهد برسالة الرسول ولم يشهد لله بالوحدانية بالربوبية والوحدانية والأسماء والصفات لا تنفعه شهادة أن محمد رسول الله. والذي ينفع هو أن يجمع العبد بين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم على وجه الأرض جميعا كلهم يلزمهم الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى بأن له دين غير دين الإسلام ونبي غير محمد عليه الصلاة والسلام من اليهود أو النصارى أو أي ملة من الملل، من ادعى ذلك فدعواه باطلة ولا تنفعه، لا يتعبد ليلا ونهارا بغير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه أبدا. كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فدعوى اليهود اليوم والنصارى بأنهم على ملل سماوية هم كاذبون في ذلك، ليسوا على ملل سماوية وإنما هم على ملل شيطانية محرفة ومبدلة. ما كان من الكتب القديمة موجود وصحيح فهو منسوخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والمنسوخ لا يعمل به. وما كان منها محرفا حرفه الفجار الضالون الذين ضلوا وأضلوا وحرفوا وغيروا وبدلوا وكتبوا بأيديهم وقالوا من عند الله سيلقون جزاءهم عند الله تبارك وتعالى ولا يقبل منهم شيء من أعمالهم ولا ينفعهم أن يقولوا نحن على دين سماوي. حتى غروا بعض الكتاب الإسلاميين فاعترفوا بأن الإسلام والنصرانية واليهودية هذه أديان سماوية يقف أهلها جنب إلى جنب ليحاربوا الإلحاد، فمال معهم بعض الكتاب الإسلاميين بدون علم، يعني قرأ إن التوراة أنزلها الله والإنجيل أنزله الله لكنه لم يتبين الأمر، وبيان الأمر أن الله أنزلها وأوجب العمل بها وقت إنزالها، ثم لما حرفت وبدلت فالناس يعملون بأقوال السفهاء، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حرم أن يأخذوا شيئا من التوراة ولا شيئا من الإنجيل ولا شيئا من الصحف الأخرى، حرم الله عليهم ذلك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بربه لما رأى مع عمر بن الخطاب ورقة من التوراة صحيفة فيها بعض الحكم والمواعظ، فنظر إليه وقال: ما هذا يا ابن الخطاب؟ ألم آتيكم بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، فإن لم يتبعه فقد ضل وحاشاه. فنصوص فيها إقناع للعقلاء أن اليهود لا يسعهم أن يعملوا بالإنجيل ولا بالتوراة، والنصارى لا يسعهم ذلك ولا يقبل منهم ذلك، هم من أمة محمد من يوم بعث فهم من أمته، إلا أن أمته أمة دعوة وأمة إجابة، فأمة الدعوة الذين أبوا أن يستجيبوا لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام فقامت عليهم الحجة، ولا يقبل منهم أنهم يعملون كما يدعون برسالة سماوية التوراة والإنجيل. هذه من الخديعة التي خدع بها أولئك اليهود والنصارى، خدعوا بها من قل نصيبهم من العلم ومن جهلوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا سيما في بلدانهم. وهذه الدسيسة قالوا إنها أديان سماوية يقف بعضها بجنب بعض وتحارب الإلحاد والعلمنة، هذه ليتوصلوا بها إلى الاعتراف بأنهم على حق وأنهم على عقيدة حق ورسالة حق، فلا يحاربون ولا ينكر عليهم ولا. وهذا ما يخفى إلا على إنسان قليل البضاعة في العلم، وإلا فمتى أن اليهودية والنصرانية تقف مع الإسلام ويحاربون الباطل؟ هي باطل بنفسها، فكيف تحارب الباطل؟ لا يحارب الباطل ويرد ويدحض إلا الحق، والحق في الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما سواه فهو باطل بدون شك وبدون تردد. قال: أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه وظيفة الداعية إلى الله، يبدأ بالتوحيد ويعلمه الناس حتى يستقر في القلوب، لأنه إن لم يوجد توحيد ما قبلت بقية الأعمال، فإذا وجد التوحيد من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، أدلة التوحيد من الكتاب والسنة، إذا وجد في قلب الإنسان تقبل الله أعماله لأنه أصبح من أهل التقوى، والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ثم يتدرج الداعية مع المدعوين في بيان أركان الإسلام والإيمان والإحسان وبقية أعمال الدين. ولما كانت الصلاة أعظم العبادات عند الله عز وجل وأجلها، أتبعها الشهادتين. هذا قال فإن أقروا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة تصلى في البيوت التي بنيت من أجل إقامة الصلوات فيها، إمام ومأمومين ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وفجرا. الأصل أن تصلى في بيوت الله، المساجد التي أثنى الله عليها وعلى عمارها، فقال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، والغدو والآصال تجمع الفرائض الخمس كلها. وقال عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارها عمارة حسية وعمارة معنوية، والعمارة المعنوية أعظم أجرا من العمارة الحسية. عمارتها المعنوية بالصلاة فيها وقراءة القرآن فيها وتعلم العلم منها وإنشاء حلقات الفقه في الدين في المساجد والاعتكاف فيها إلى ما لا يحصى من العبادات الجليلة التي من أداها في المسجد فقد أمن على نفسه بفضل الله تبارك وتعالى عليه الوقوع في الأخطاء، واطمأن بأنه يجمع حسنات إلى حسنات. فالجلوس في المسجد حسنة، والصلاة فيه حسنات، وقراءة القرآن فيه كذلك، والتفقه في الدين في المسجد كذلك من الحسنات. ففيه من الخير ما لو أتعب الإنسان نفسه لا أثابه الله تبارك وتعالى بقدر ما بذل من جهود. ثم أتبع الصلاة الزكاة، أنها زكاة المال وحق فرضه الله عز وجل في الأموال في الخارج من الأرض وفي بهيمة الأنعام وفي النقدين وفي عروض التجارة، ولها أنصبتها المعروفة في كتب الفقه الإسلامي. من أداها طيبة بها نفسه فقد أقام ركنا عظيما من أركان دين الإسلام. وهكذا الركن الرابع الصوم، وهو شهر واحد في السنة صيامه المتوالي وفيه من الأجر ما لا يحصى، والحج في العمر مرة واحدة والعمرة مرة واحدة تيسيرا على الناس. فلما كانت الصلاة أمرها سهل والأجر فيها كثير صارت 5 صلوات في اليوم والليلة، ولما كان الحج فيه مشقة وأسفار وانتقال صار في العمر مرة واحدة، وذلك لأن الله قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. نعم.
قال: واتق دعوة المظلوم.
قال: واتق دعوة المظلوم، أتى بهذا بعد الزكاة، لأنه إذا ذهب المصدق من قبل الوالي وأخذ ما لا يجوز له أخذه من خيار الأموال كفحل الإبل مثلا أو فحل الغنم أو الحلوب من الأغنام والأبقار، أحس صاحب المال بظلم، لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من الوسط، لا من الأعلى ولا من الأدنى، حتى يتقي المصدق دعوة المظلوم، لأنه إذا ظلمه أخذ الأعلى ظلمه دعا عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته، قال: واتقي يا معاذ، اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية بالعدل، فلا تأخذ كرائم الأموال ولا تأخذ أدناها، ولكن خذ من الوسط، لا ضرر ولا ضرار، لأن دعوة المظلوم إذا ظلم ليس بينها وبين الله حجاب، بل يقول الله عز وجل: لأنصرنك ولو بعد حين، وهو دليل على البعد عن ظلم الناس عموما. لا يجوز الظلم لأحد من الناس، لا في عرضه ولا في دمه ولا في ماله، فمن ظلم آخر فلا بد من القصاص، لا يعفو الله عز وجل عن الذي يظلم غيره، لا يعفو عنه، لأنه عدل، والمظلم ملك للمظلوم، ولا بد أن ينصره الله تبارك وتعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. إن ظلمت في المال ليس فيه إلا أخذ من الحسنات وطرح من السيئات على الظالم، وهكذا الدم وهكذا العرض. فالسلامة في الذي يتجنب ظلم الغير، قد أمن الأسرة كظلم الزوج للزوجة والعكس بالعكس، والابن للأب والأب للابن، ثم بعد ذلك في بقية الناس. هذه المظالم لا تسقط، بل الله عز وجل وعد بالقصاص للمظلوم ممن ظلمه، كما في حديث القنطرة: إذا خلص الناس من الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم، فلا يدخل أحد الجنة حتى يقتص منه مظالم ظلمها في الدنيا، وهكذا لا يدخل أحد النار حتى يقتص منه لمن ظلمه، لأن حقوق الخلق مبنية على المشاحة والمقاصاة، لا يسقط منها شيء. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأمة: واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ترفع، والله وعدها بالنصر: لأنصرنك ولو بعد حين. وهي وصية عامة وإن كان لفظها خاص بمعاذ، لكنها عامة لجميع الأمة أن يتقوا المظالم. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا في الأموال ولا في الأعراض ولا في الدماء.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفد على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون.
هذا الحديث الجليل فيه فوائد، منها معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم تحققت. المعجزة الأولى في أعد أول الحديث،
قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المعجزة الأولى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن محبة الله لعبد من عباد الله هو علي بن أبي طالب، وأن عليا يحب الله، وهذه من المعجزات التي أطلع الله عليها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والمعجزة الثانية كونه جاء مريضا في عينيه رمد فبصق فيه بصقة فإذا هي صحيحة. والمعجزة الثالثة أخبر بما سيكون في المستقبل بأنه يدعو أهل خيبر وأن الله يفتح على يديه فيهزمهم، بعد أن يدعوهم إلى الله عز وجل. وفي الحديث أن قبل القتال لمن لم تبلغهم الدعوة وجوب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال وقبل عن الاشتباك للمغانم، بل إن استجابوا فلا أرب لهم في أموالهم ولا نسائهم ولا ذرارهم، وإن لم يستجيبوا استعانوا بالله وقاتلوهم فأصبحوا عبيدا ومماليك بعد أن كانوا أحرارا. والله أعلم.
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا ما دلت عليه الآية الكريمة التي استدل بها الإمام محمد بن عبد الوهاب على معنى شهادة أن لا إله إلا الله والدعوة إليها. الآية هي قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقلنا إنها دلت على جملة من المسائل، من أبرزها أن الخطاب في قوله تعالى: قل هذه سبيلي، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصلح الخطاب له من أمته، وهم الذين يدعون بدعوته وعلى منهاجه، على الطريقة التي دعا إليها وبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله هذه سبيلي أي الدعوة إلى الله التي تتضمن تبليغ الرسالة وتتضمن بذل الجهد في تعليم الناس أمر دينهم على طريقة صحيحة توفرت شروطها، وهما الإخلاص والمتابعة، المتابعة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قولها أدعو إلى الله تقرير لوجوب الإخلاص في الدعوة، وأن الداعي إلى الله بأي أسلوب من أساليب الدعوة ينوي ويشعر نفسه ويلزمها بأنه يدعو عباد الله يحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى الذي أخلص له في الدعوة وسلك المنهاج الذي رسمه الله تبارك وتعالى له. فلا يجوز للداعية أن يعدل عن هذا النهج الذي رسمه الله تبارك وتعالى لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولأمته، فلا يجوز للداعية أن يغير النية فيدعو وله مقاصد أخرى تتعلق بمتاع الحياة أو بالسمعة أو قصد المدحة أو لينال عرضا من الدنيا. كل ذلك إذا أحس من النفس أنها تطمح إلى هذه الأشياء وجب عليه أن يذكرها بهذه الآية وأمثالها ويلجمها بلجام التقوى ويشعر نفسه بأنه لا ثواب يرجى إلا في العمل الذي يتوفر فيه شرطان اثنان: الصواب والإخلاص. إذا قال أدعو إلى الله على بصيرة، وفي قوله على بصيرة المراد بالبصيرة العلم الشرعي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، الكتاب العزيز والسنة المطهرة. هذه البصيرة يتفاوت الناس فيها بحسب ما حصلوه من العلم وبحسب ما تبذل الجهود في تحصيل العلم، تحصل البصيرة وتقوى، وهي بصيرة القلب. يبصر الإنسان بقلبه معالم الحلال ومعالم الحرام ومراد الله تبارك وتعالى منه ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك ببذل الجهد في الطلب والتحصيل بأي وسيلة من وسائل التحصيل الشرعية، فيصبح من أهل البصيرة الذين وفقهم الله وألهمهم، فصار شغله الشاغل أن يطلع على العلم ويحصل العلم ليعلمه فيحل محل الجهل ويعمل به، فيأتي الصحة في العمل لأنه بني على علم، ويعلمه الناس بقدر ما يستطيع ويتصدى لذلك ليتأسى بالرسل الذين بعثهم الله معلمين بعد أن علمهم، فيأتي ورثتهم يكونوا معلمين بعد أن يعلموا، فيحرز من الأجر الشيء الكثير الذي يكون سببا في مرضات الله تبارك وتعالى وسببا في دخول الجنة مع أول الداخلين، لأن أفضل الناس في كل زمان ومكان العلماء العاملون، العاملون بعلمهم، هم أئمة يعتبرون للناس والناس تبع لهم، فإن اقتدوا بهم في صالح الأعمال واجتناب مساوئ الأعمال أحرزوا من الأجر ما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم به في قوله: الدال على الخير كفاعله. والدلالة على الخير تأتي بالقول وتأتي بالفعل، والتأسي من الناس بالعالم في قوله وفعله، في قوله الطيب وعمله الصالح وسلوكه الإسلامي الصحيح وجهده وورعه عن المحارم وبذل جهده في الاقتصار على الحلال، فالناس يقتدون به، فيحرز أجر كل من اقتدى به بقول أو فعل. وهذه من أنواع الدعوة ومن أقسامها: دعوة بالفعل والسلوك، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم له أجر محدود كغيره من الرسل والأنبياء السابقين وغيره من المخلوقات، فلا بد لهذه الدعوة من أمة تقوم بها كما قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالولاة ولاة المسلمين كالملوك والرؤساء، هؤلاء يصنعون كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعث الدعاة إلى الأماكن التي تحتاج إلى دعوة وإبلاغ لرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، وربط المخلوقين بخالقهم وبارئهم بفعل أمره واجتناب نهيه. ومن آتاهم الله العلم ينشرونه بقدر استطاعتهم، فلو يستطيعوا أن يرحلوا لتبليغه وفعلوا لأصابوا، وإن لم يستطيعوا فكل عالم في بلده وفي الوطن الذي يعيش فيه ينشر العلم، والعلم إذا نشر في مكان لا يبقى محبوسا في ذلك المكان، بل يحمله المقيم والمسافر والغادي والرائح، يحمل العلم ويبلغه أينما حل، أينما حل من الأوطان. فإذا نشره وهو فرد واحد في بلدة أو في إقليم من الأقاليم وأخذ عنه الناس العلم، نشروه في الإقليم فاستناروا بنور ما سمعوا من العالم الذي أخذ نصيبه من العلم الشرعي وبلغه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ العلم، وكما كان أصحابه يبلغون العلم في مشارق الأرض ومغاربها. إذن فأتباع رسول الله حقا أئمتهم العلماء، هم الذين يتولون دعوة الخلق، ولا يمكن أن تصلح أمة أو مجتمع أو فرد بدون العلم، لا يمكن. مهما توفر عندهم رغد العيش والأمن وسائل الراحة، ولكنهم بدون علم لا يسعدون ولا يجدون طعما للحياة إلا إذا كان العلم منشور بينهم. قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام وفعل السلف الصالح كذا وكذا، لأنهم لا يفعلون إلا بعلم وبصيرة. فالحمد لله اقتنع كثير من طلاب العلم وعرفوا حاجتهم واستسهلوا الصعب في تحصيل العلم والعناية به بكتاب الله عز وجل، بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بآثار الصحابة، بسلوك السلف وجهدهم وورعهم وحسن دعوتهم، فصار من حسن حظهم ذلك. لذا قال الله تعالى هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اتبعه في العلم والعمل، والدعوة من العمل، ونفعها متعدي، والنفع المتعدي أكمل أجرا من النفع القاصر. النفع القاصر على النفس، لكن نفس العمل النفع المتعدي تعدى من نفسه إلى غيره، بحيث علم وعمل هو وعلم، وهذا الذي يدعى العالم الرباني، علم وعمل وعلم، يدعى عالما ربانيا، وهي من الألقاب العظيمة الشريفة. وختمت الآية بالبراءة من الشرك والمشركين، بتسبيح الله عن الشريك والنظير والمثيل، والبراءة من المشركين لأنهم أعداء الله وأعداء الرسل. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وأمته تبع له من في كل ذلك، يتبرؤون من المشركين بجميع أصنافهم، ويتبرؤون من أعمالهم وأخلاقهم وسلوكهم، ويتبرؤون من البدع والمبتدعين، فإن البدع بريد الشرك بالله تبارك وتعالى. لذا ترى العلماء وطلاب العلم الحذاق يسألون عن البدع، ما هي البدعة، وما وفي أي شيء تكون البدعة، في الاعتقاد، في الأقوال، في الأفعال، يسألون عنها ليجتنبوها ويحذروها. كما في حديث حذيفة بن اليماني قال: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمن جمع الله عز وجل له بين معرفة السنة ومعرفة البدعة ليجتنبها ويحذر الناس منها فهو عالم رباني. ولا يمكن هذه الأشياء أن تعرف تماما إلا أن تبذل الجهود المتواصلة من طلاب العلم ليلا ونهارا بحسب طاقتهم، يتعرف على السنة علم وعمل، ويتعرف على البدعة والمبتدعين حتى لا يغره من غر من أهل البدع الذين يزخرفون القول ويلينون للناس الجانب، وهم يريدون أن يقذفوهم في النار والعياذ بالله. والذي يقرأ الآية من سورة الأنعام الأخيرة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، عرف السنة والبدعة، عرف بأن الصراط المستقيم الكتاب والسنة، فبذل جهده ليأخذ نصيبه وحظه منهما. وأن السبل الأخرى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هي البدع والأخطاء والتضليلات التي تلقيها شياطين الإنس والجن لتضل بها عباد الله بدون خوف من الله. وأهل البدع من هذا النوع الذين لا يحترمون السنة ويريدون أن تحل البدع محل السنة، هؤلاء ما قدروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قدروا ربهم حق قدره الذي يجب أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يطاع ويتابع ويحب فوق محبة كل مخلوق. إذن فالسؤال عن البدع يكون سبب في اجتنابك للبدع وعدم اغترارك بمن يدعو إليها، والسؤال عن السنة هو سبيل إلى معرفتها والعمل بها ودعوة الناس إليها. فمن رزقه الله عز وجل معرفة السنة واجتناب البدعة عاش عيشة طيبة مباركة، أحياه الله حياة طيبة مباركة. وفي قصة بعثة معاذ إلى اليمن، البعثة الميمونة التي انتشر بها توحيد الله تبارك وتعالى ومعالم الإسلام آنذاك، وكان اليمن مملوء بأهل الكتاب باليهود والنصارى، واليهود بكثرة. لذا وصاه النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم في دعوته: إنك تأتي قوما أهل الكتاب. وأهل الكتاب عندهم معرفة بسبب الكتب المنزلة التي نزلت على الرسل والأنبياء، فأخبره بأي شيء يبدأ في دعوته لتكون سنة لمن يأتي يدعو بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: وأني رسول الله. والشهادتان ركن واحد، وهما متلازمتان لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا تقبل شهادته ولم يدخل في الإسلام، والعكس كذلك: من شهد برسالة الرسول ولم يشهد لله بالوحدانية بالربوبية والوحدانية والأسماء والصفات لا تنفعه شهادة أن محمد رسول الله. والذي ينفع هو أن يجمع العبد بين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم على وجه الأرض جميعا كلهم يلزمهم الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى بأن له دين غير دين الإسلام ونبي غير محمد عليه الصلاة والسلام من اليهود أو النصارى أو أي ملة من الملل، من ادعى ذلك فدعواه باطلة ولا تنفعه، لو يتعبد ليلا ونهارا بغير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه أبدا، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فدعوى اليهود اليوم والنصارى بأنهم على ملل سماوية هم كاذبون في ذلك، ليسوا على ملل سماوية وإنما هم على ملل شيطانية محرفة ومبدلة. ما كان من الكتب القديمة موجود وصحيح فهو منسوخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والمنسوخ لا يعمل به، وما كان منها محرفا حرفه الفجار الضالون الذين ضلوا وأضلوا وحرفوا وغيروا وبدلوا وكتبوا بأيديهم وقالوا من عند الله سيلقون جزاءهم عند الله تبارك وتعالى ولا يقبل منهم شيء من أعمالهم ولا ينفعهم أن يقولوا نحن على دين سماوي. حتى غروا بعض الكتاب الإسلاميين فاعترفوا بأن الإسلام والنصرانية واليهودية هذه أديان سماوية يقف أهلها جنب إلى جنب ليحاربوا الإلحاد، فمال معهم بعض الكتاب الإسلاميين بدون علم، يعني قرأ إن التوراة أنزلها الله والإنجيل أنزله الله لكنه لم يتبين الأمر. وبيان الأمر أن الله أنزلها وأوجب العمل بها وقت إنزالها، ثم لما حرفت وبدلت فالناس يعملون بأقوال السفهاء. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حرم أن يأخذوا شيئا من التوراة ولا شيئا من الإنجيل ولا شيئا من الصحف الأخرى، حرم الله عليهم ذلك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بربه لما رأى عمر بن الخطاب ورقة من التوراة صحيفة فيها بعض الحكم والمواعظ، فنظر إليه وقال: ما هذا يا ابن الخطاب؟ ألم آتيكم بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، فإن لم يتبعه فقد ضل وحاشاه. فنصوص فيها إقناع للعقلاء أن اليهود لا يسعهم أن يعملوا بالإنجيل ولا بالتوراة، والنصارى لا يسعهم ذلك ولا يقبل منهم ذلك، هم من أمة محمد من يوم بعث فهم من أمته، إلا أن أمته أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة الذين أبوا أن يستجيبوا لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام فقامت عليهم الحجة، ولا يقبل منهم أنهم يعملون كما يدعون برسالة سماوية التوراة والإنجيل. هذه من الخديعة التي خدع بها أولئك اليهود والنصارى، خدعوا بها من قل نصيبهم من العلم ومن جهلوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا سيما في بلدانهم. وهذه الدسيسة قالوا إنها أديان سماوية يقف بعضها بجنب بعض وتحارب الإلحاد والعلمنة، هذه ليتوصلوا بها إلى الاعتراف بأنهم على حق وأنهم على عقيدة حق ورسالة حق، فلا يحاربون ولا ينكر عليهم ولا. وهذا ما يخفى إلا على إنسان قليل البضاعة في العلم، وإلا فمتى أن اليهودية والنصرانية تقف مع الإسلام ويحاربون الباطل؟ هي باطل بنفسها، فكيف تحارب الباطل؟ لا يحارب الباطل ويرد ويدحض إلا الحق، والحق في الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما سواه فهو باطل بدون شك وبدون تردد. قال: أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه وظيفة الداعية إلى الله، يبدأ بالتوحيد ويعلمه الناس حتى يستقر في القلوب، لأنه إن لم يوجد توحيد ما قبلت بقية الأعمال. فإذا وجد التوحيد من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، أدلة التوحيد من الكتاب والسنة، إذا وجد في قلب الإنسان تقبل الله أعماله، لأنه أصبح من أهل التقوى، والله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم يتدرج الداعية مع المدعوين في بيان أركان الإسلام والإيمان والإحسان وبقية أعمال الدين، ولما كانت الصلاة أعظم العبادات عند الله عز وجل وأجلها، أتبعها الشهادتين، فهذا قال فإن أقروا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة تصلى في البيوت التي بنيت من أجل إقامة الصلوات فيها، إمام ومأمومين ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وفجرا، الأصل أن تصلى في بيوت الله، المساجد التي أثنى الله عليها وعلى عمارها، فقال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال والغدو والآصال تجمع الفرائض الخمس كلها. وقال عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارها عمارة حسية وعمارة معنوية، والعمارة المعنوية أعظم أجرا من العمارة الحسية، عمارتها المعنوية بالصلاة فيها وقراءة القرآن فيها وتعلم العلم منها وإنشاء حلقات الفقه في الدين في المساجد والاعتكاف فيها، إلى ما لا يحصى من العبادات الجليلة التي من أداها في المسجد فقد أمن على نفسه بفضل الله تبارك وتعالى عليه الوقوع في الأخطاء، واطمأن بأنه يجمع حسنات إلى حسنات، فالجلوس في المسجد حسنة، والصلاة فيه حسنات، وقراءة القرآن فيه كذلك، والتفقه في الدين في المسجد كذلك من الحسنات، ففيه من الخير ما لو أتعب الإنسان نفسه لا أثابه الله تبارك وتعالى بقدر ما بذل من جهود. ثم أتبع الصلاة الزكاة، أنها زكاة المال وحق فرضه الله عز وجل في الأموال في الخارج من الأرض وفي بهيمة الأنعام وفي النقدين وفي عروض التجارة، ولها أنصبتها المعروفة في كتب الفقه الإسلامي، من أداها طيبة بها نفسه فقد أقام ركنا عظيما من أركان دين الإسلام. وهكذا الركن الرابع الصوم، وهو شهر واحد في السنة صيامه المتوالي وفيه من الأجر ما لا يحصى، والحج في العمر مرة واحدة والعمرة مرة واحدة تيسيرا على الناس. فلما كانت الصلاة أمرها سهل والأجر فيها كثير صارت 5 صلوات في اليوم والليلة، ولما كان الحج فيه مشقة وأسفار وانتقال صار في العمر مرة واحدة، وذلك لأن الله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. نعم.
قال واتقي دعوة المظلوم.
قال واتقي دعوة المظلوم أتى بهذا بعد الزكاة، لأنه إذا ذهب المصدق من قبل الوالي وأخذ ما لا يجوز له أخذه من خيار الأموال كفحل الإبل مثلا أو فحل الغنم أو الحلوب من الأغنام والأبقار، أحس صاحب المال بظلم، لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من الوسط، لا من الأعلى ولا من الأدنى، حتى يتقي المصدق دعوة المظلوم، لأنه إذا ظلمه أخذ الأعلى ظلمه دعا عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته، قال واتقي يا معاذ، اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية بالعدل، فلا تأخذ كرائم الأموال ولا تأخذ أدناها، ولكن خذ من الوسط، لا ضرر ولا ضرار، لأن دعوة المظلوم إذا ظلم ليس بينها وبين الله حجاب، بل يقول الله عز وجل لأنصرنك ولو بعد حين، وهو دليل على البعد عن ظلم الناس عموما. لا يجوز الظلم لأحد من الناس، لا في عرضه ولا في دمه ولا في ماله، فمن ظلم آخر فلا بد من القصاص، لا يعفو الله عز وجل عن الذي يظلم غيره، لا يعفو عنه، لأنه عدل، والمظلم ملك للمظلوم، ولا بد أن ينصره الله تبارك وتعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. إن ظلمت في المال ليس فيه إلا أخذ من الحسنات وطرح من السيئات على الظالم، وهكذا الدم وهكذا العرض. فالسلامة في الذي يتجنب ظلم الغير، قد أمن الأسرة كظلم الزوج للزوجة والعكس بالعكس، والابن للأب والأب للابن، ثم بعد ذلك في بقية الناس. هذه المظالم لا تسقط، بل الله عز وجل وعد بالقصاص للمظلوم ممن ظلمه، كما في حديث القنطرة، إذا خلص الناس من الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم، فلا يدخل أحد الجنة حتى يقتص منه مظالم ظلمها في الدنيا، وهكذا لا يدخل أحد النار حتى يقتص منه لمن ظلمه، لأن حقوق الخلق مبنية على المشاحة والمقاصات، لا يسقط منها شيء. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأمة واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ترفع، والله وعدها بالنصر، لأنصرنك ولو بعد حين. وهي وصية عامة، وإن كان لفظها خاص بمعاذ، لكنها عامة لجميع الأمة أن يتقوا المظالم. وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا في الأموال ولا في الأعراض ولا في الدماء.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفد على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون.
هذا الحديث الجليل فيه فوائد، منها معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم تحققت. المعجزة الأولى في أعد أول حديث،
قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المعجزة الأولى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن محبة الله لعبد من عباد الله هو علي بن أبي طالب، وأن عليا يحب الله، وهذه من المعجزات التي أطلع الله عليها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والمعجزة الثانية كونه جاء مريضا في عينيه رمد فبصق فيه بصقة فإذا هي صحيحة. والمعجزة الثالثة أخبر بما سيكون في المستقبل بأنه يدعو أهل خيبر وأن الله يفتح على يديه فيهزمهم بعد أن يدعوهم إلى الله عز وجل. وفي الحديث أن قبل القتال لمن لم تبلغهم الدعوة وجوب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال وقبل عن الاشتباك للمغانم، بل إن استجابوا فلا أرب لهم في أموالهم ولا نسائهم ولا ذرارهم، وإن لم يستجيبوا استعانوا بالله وقاتلوهم فأصبحوا عبيدا ومماليك بعد أن كانوا أحرارا. والله أعلم.